تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ما تشابه منه. نتحدث من الله عز وجل في هذه الحلقة عن آية دخلتها الشبهات كذلك، قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. الشبهة التي دخلت في هذه الآية هي المراد بأولئك هم الوثنيون ويجوز يعني للمسلمة الزواج من الكتاب. نناقش هذه القضية مع مناقشتنا كذلك للعلاقة بين المسلم والكافر. يسعدنا في مطرح هذا اللقاء وفي اللقاء نرحب بشيخكم الشيخ عبد العزيز الطريقي. مرحبا بكم الشيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
لا نبدأ يا شيخ إن أردتم أن نبدأ بتعريف الآية بإجمال ثم ندخل في الشبهة، أو نبدأ في الشبهة التي تراها.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأولا ما جاء في قول الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وكذلك أيضا في الحكم الآخر الذي عطفه الله جل وعلا على هذا الحكم: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وهذا بيان لأصل عام قد تقرر في الشريعة، وهو الحد من مسألة موالاة أهل الإيمان لأهل الكفر، وكذلك السبل الموصلة إليه إغلاق هذه السبل وكذلك إنقاصها وتقليلها قدر الإمكان ما لم يكن ثمة ضرورة أو فيه مشقة على أهل الإسلام، فإنه يوسع في ذلك قدر الإمكان. وهذا قد بينه الله جل وعلا في آيات كثيرة، وكذلك أيضا نصوص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء في هذه الآية من جهة المعنى في بيان الحد الفاصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وكذلك أيضا في بيان علاقتهم من جهة النكاح الزواج وغيره، مما يجب على أهل الإيمان أن يعلموا أن نكاح المشركات مما حرمه الله جل وعلا عليهم. والمراد بالمشركات هن الوثنيات، ويستثنى من ذلك أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى، فالله جل وعلا قد أحل لأهل الإيمان نكاح نسائهم، وهذا مما لا خلاف عند العلماء فيه فيما أعلم إلا شيئا يسيرا عند بعض السلف، ثم فيما يظهر لي لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة على سبيل التحريم. وأما الشبهة التي يريدونها في هذا الباب، وهي ما جاء في قول الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، قالوا أن الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى قد بين أنه يحرم على أهل الإيمان أن ينكحوا المشركات، والمراد بالمشركات هن الوثنيات، وليس المراد بذلك أهل الكتاب. ثم عطف الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين، المراد به الوثنيين، قالوا وهذا هو المراد بظاهر السياق. وعلى هذا قالوا: فإذا كان في الآية الأولى المحرم إنكاح الوثنيين، كذلك أيضا المحرم بالآية التي سبقتها وكذلك أيضا نكاح الوثنيات، فعلى هذا يبقى الحكم على الوثنيين ويخرج من ذلك أهل الكتاب. وهذه الشبهة التي يريدون بذلك أن يصلوا إلى أن أهل الكتاب يختلفون عن المشركين، ومرادهم بذلك أن الله جل وعلا في كتابه العظيم يصف أهل الكتاب بأنهم أهل الكتاب، ويصف المشركين بأنهم أهل شرك، ولا يصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم أهل الكتاب. وهذا قالوا دليل المفارقة، دليل على أن الخطاب إذا جاء في كلام الله سبحانه وتعالى في ذكر الشرك أنه لا يدخل فيه الكتاب. وقالوا نتيجة ذلك أن الله جل وعلا حرم نكاح الوثنيين والوثنيات، ويجوز للمؤمن أن ينكح الكتابية من اليهود والنصارى، وكذلك أيضا يجوز للمؤمن أن ينكحها كتابي من اليهود والنصارى، قالوا لظاهر الآية. وهذه الشبهة من جهة الأصل لا أعلم من قال بها على الإطلاق منذ قرون الإسلام إلا في الزمن المتأخر، قال بها جملة من أهل العقل، وذلك بعدما حصل امتزاج عظيم جدا لم يشهد التاريخ فيما أعلم فيما مضى بين الملل الكفرية والملل الشركية وكذلك أهل الكتاب وبين أهل الإيمان، واختلطوا وحاولوا أن يطوعوا النصوص على ما هم عليه. وهذه العقيدة لا شك وهذا العمل وهذا الاستنباط من كلام الله سبحانه وتعالى لا شك أنه استنباط ضلال وبغي وعدوان وخروج عما أجمع عليه الأمة. ودلالة ذلك أن هذه الشبهة التي يريدونها أن الله سبحانه وتعالى يسمي أهل الشرك يسميهم بأنهم كفار، ويسمي الله جل وعلا أهل الكتاب أيضا بأنهم مشركين. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. قال الله جل وعلا في آخر هذه الآية: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فجعل الله سبحانه وتعالى ما قاله اليهود وما قالته النصارى أيضا في ذلك أنه من الشرك وإشراك مع الله جل وعلا غيره. وهذا أيضا قد جاء عن غير واحد من الصحابة، كما جاء النافع أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه قال في نكاح الرجل الكتابية: قال لا أجد شركا أشد من أن تقول المسيح هو الله. وجعل ذلك من الإشراك، وجعل أنه وصف للشرك لمن كان من اليهود والنصارى كذلك. به نعلم أن الله سبحانه وتعالى ما تقدم الإشارة إليه مرارا أن الله جل وعلا بين أن كتابه العظيم يؤيد بعضه بعضا، كما في قول الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ومعنى متشابه أنه يؤيد بعضه بعضا. إذا أتينا إلى الشطر الأول من الآية في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، نجد أن الله سبحانه وتعالى عمم في هذا، وينبغي أن يؤخذ التعميم على الإطلاق، كتابيات وغير كتابيات. ولكن لما استثنيت في موضع آخر وهي في قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فبين الله سبحانه وتعالى أن نساء الكتاب حل لأهل الإيمان. وهذا استثناء من هذه الآية، وذهب إلى هذا غير واحد من العلماء أن الإطلاق في قول الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أنه يستثنى من ذلك الكتاب. وهذا قد ذهب إليه عبد الله بن عباس كما روى جرير الطبري في كتابه التفسير، وكذلك ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال: استثنى منها الله جل وعلا أهل الكتاب، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وذهب إلى هذا الاستثناء المفسرون بالإجماع، ولا خلاف عندهم في ذلك. نص على هذا مجاهد بن جابر كما روى ابن أبي نجيح عنه، وكذلك أيضا عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن البصري وجماعة كالربيع وكذلك أبي العالية وجماعة من المفسرين إلى هذا المعنى، وهذا لا أعلم فيه خلافا عندهم. ومما ينبغي أن يعلم أن الشبهة التي يريدونها في هذا الموضع وهي في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين، يعني لا تزوجوا المشركين، قالوا الإشراك مراد به الوثنية. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في آيات كثيرة في كتابه العظيم أنه فرق بين أهل الكتاب وبين المشركين، كما في قول الله جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فجعل الله جل وعلا المثنيين لهم وصف، وكذلك الكتاب لهم وصف. ولكن نقول أن لفظ الإشراك من الألفاظ المشتركة بين المذاهب الكفرية، المذاهب الكفرية سواء كانت كتابية لها أصل أو كانت أيضا أو كانت وثنية في حال إطلاقها، فالحكم يشملها إلا لدليل أو مخصص، كان يكون ثمة اقتران في هذه الآية بإفراد أهل الكتاب عن أهل الشرك، فيقال حينئذ بأنها خرجت بهذا الوصف. وذلك أن الله سبحانه وتعالى بين في موضع آخر العموم عن إنكاح أهل الكتاب نساء الإيمان، كذلك أيضا في نكاح المؤمنين للكافرات على سبيل العموم، وذلك بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. والمراد بهذا أن لما بدأت الهجرة إلى المدينة أمر الله سبحانه وتعالى أن أهل الإيمان أن يمتحنوا من يقدم يعلن الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. وفي قوله سبحانه وتعالى أيضا في هذه الآية: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا مسألة الكفار، قال: فلا ترجعون إلى الكفار. والعجب من يتمسك بأمثال هذه الشبهة أنه في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين، قالوا أن المراد بذلك هذا لفظ أهل الشرك، وهذه اللفظة هي لفظة مخصصة مراد بها الوثنية خاصة لا يدخل فيها غيرها. وفي قول الله جل وعلا: فلا ترجعوهن إلى الكفار، قال مع كونها هذه اللفظة عامة، قالوا هي أيضا خاصة بالوثنيين ولا تدخل فيها أهل الكتاب. فهناك في ذلك الموضع في قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين قالوا هي خاصة بالوثنية، وهنا جعلوا هذا من الألفاظ المقيدة أيضا بالوثنيين، وهذا لا شك أنه من التحكم. كذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ما يدل على عموم النص عن رسول الله عن الله جل وعلا في هذا الحكم وبيانه أنه عام لأهل الإيمان ألا ينكحوا الكفار من أي ملة، واستثني من ذلك أهل الكتاب كما تقدم الإشارة إليه. وهذا إذا أردنا أن ننظر إليه هو من مسائل الإجماع التي لا خلاف عند العلماء فيها، وإنما هي من المسائل المتقدرة أو التي قررها بعض أهل العقل من المعاصرين، وذلك أنهم أرادوا أن يطوعوا نصوص الشريعة فبحثوا في المسائل واستنباطات نحو ذلك فخرجوا بشيء من المفاهيم والمعاني التي لم يكن عليها الإجماع. إذا أردنا أن ننظر إلى النصوص في الواردة عن السلف الصالح في تفسير كلام الله جل وعلا، كذلك أيضا في بيان هذا الحكم وهو نساء أهل الكتاب من جهة إحلالهن، نجد المسألة أن هذه متقررة، وقد جاء إباحة نساء النكاح نساء الكتاب عن جماعة من السلف الصالح، جاء عن عمر بن الخطاب، جاء عن حذيفة بن اليمان، ولهذا قد ربنا بشيء في كتاب المصنع بن حديث الشقيق عن حذيفة بن اليمان أنه تزوج امرأة يهودية، يعني حذيفة بن اليمان، فأرسل إليه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أن طلقها، فكتب إليه حذيفة بن اليمان قال إن كان حراما طلقتها، وحذيفة يعلم الحكم، ولكن كتب إليه عمر بن الخطاب قال لا أحرمها ولكني أخشى أن يأخذوا العواهر منهن، يعني أن الناس تتجرأ لأنك قدوة كحذيفة بن اليمان أن يقعوا في العواهر، ولأنه الغالب عندهم أنهم لا يتشددون في مسألة الاحتياط للأعراض ونحو ذلك. والله جل وعلا قد أحل نساء الكتاب بشرط أن يكون من أهل الإحصان، يكون عفيفات، وأن لا يكون ممن يمارسنا الفواحش والزنا، فأحل الله جل وعلا نكاح نساء الكتاب من اليهود والنصارى بهذا القيد. كذلك جاء عن عثمان بن عفان أو تزوج امرأة نصرانية، كذلك أيضا جاء عن بعض السلف الترخيص في هذا الأمر من التابعين. وأما مسألة تحريم نكاح الكتابي للمسلمة فهذا مما اتفق عليه الصحابة، وقد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير عن عمر بن الخطاب قال يتزوج المسلم النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. كذلك أيضا قد جاء عن جابر بن عبد الله كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رجلا سأله عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال نكحوهن أيام فتح الكوفة مع سعد بن أبي وقاص عليه رضوان الله تعالى لما كان نساء المسلمين قليل أو لا سبيل إلى نساء المسلمين، قال فلما رجعوا طلقوهن قال حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى نساؤهم حل لنا ونساؤنا عليهم حرام. ولا أعلم من خالف في هذه المسألة لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة ولا من أئمة الإسلام على من القرون، بل قد حكي الإجماع في هذه المسألة، قد نص غير واحد من العلماء كالإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتاب الأمة أنه لا يعلم في ذلك خلاف، كذلك أيضا قد نص على هذا القرطبي عليه رحمة الله في كتابه التفسير أيضا، وقد نص على هذا أيضا ابن قدامة عليه رحمة الله على إطلاق التحريم بإنكاح الكفار على سبيل العموم سواء كانوا من كتابينا أو من غيرهم، ولا يعلم في هذه المسألة خلاف في الفقهاء سواء كانوا من المشرقيين أو من المغربيين، ولهذا قد نص ابن عبد البر عليه رحمة الله أنه لا يعلم عن أحد من العلماء اختلاف أنه لا يجوز لمسلمة أن تتزوج كافرا على الإطلاق. ومن أراد أن ينظر في النصوص الشرعية في وكذلك أيضا المقاصد السامية في إحلال الله وإجازة الله سبحانه وتعالى لنكاح المؤمن للكتابية يجد أنها لا تتفق مع تلك العلة، إن الله جل وعلا حرم على المؤمنة أن تتزوج كافرا سواء كان كتابيا أو غير كتابي.
لو نأتي العلة يا شيخ الآن، كيف يكون المسلم يستطيع أن يأخذ كتابية بينما العكس لا يجوز، وكذلك علة التحريم، وكذلك علة أن مسلم لا يأخذ مشركة، أنهم كلهم يعني في الإشراك سواء؟
أولا بالنسبة للعلة الأولى وهي ما أباح الله سبحانه وتعالى للمؤمن أن يتزوج كتابية يهودية أو نصرانية، وذلك لأن العصمة بيد الرجل، العصمة من جهة الرجل من جهة طلاقها وإبقائها، كذلك أيضا من جهة القوامة عليها ولهذا قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله في بعضهم على بعض. وهذا في قول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء، إذا كانت القوامة من الرجل على على على, على امرأته فتكون هذا من جملة الولاية العامة التي يسوغ لمثلا للوالي الأعظم أن يكون تحت ولايته أحد من أن يكون تحت ولايته أحد مثلا من رعيته من المعاهدين ونحو ذلك ممن يأمره وينهى، لكن أن يتأمر مثلا المعاهد على الإسلام لا يقول بذلك. وقد جعل الله جل وعلا لحكمة اقتضت لما خص الله جل وعلا الرجال على النساء، فجعل القوامة بيده، جعل الطلاق، جعل الله جل وعلا له جملة من ذلك في سواء كان ذلك لحظ نفسه أو لحظ غيره، وهذا مما فضله الله جل وعلا بالرجال على النساء، وليس هذا من جهة التفضيل في ذات الإنسان مما يهضم به حقا، وهذا قد تقدم الإشارة إليه، وإنما المراد بذلك هو الموازنة في هذه الحياة، لأنه لا يمكن أن يجتمع اثنان في دار واحدة أو في مكان واحد أو في عمل واحد ثم يتعامل أحدهم بأنه ند للآخر، وهذا أمر معلوم وقد تقدم الكلام عليه في مسألة القوامة. وينبغي أيضا أن يعلم أن من أظهر العلل التي أجاز الله جل وعلا بها نكاح الكتابيات أن الله سبحانه وتعالى بين أن أهل الشرك قد ابتكروا وابتدعوا دينا أصليا لم يأذن الله جل وعلا به، فعبادة الكواكب عبادة الأحجار الأصنام من دون الله جل وعلا ليس لها مستند على الإطلاق بخلاف اليهود والنصارى وإن كانوا كفار إلا أنهم أقرب إلى الحق باعتبار أن لديهم شيء من الأصول التي يرجعون إليها باعتبار أنهم أهل الكتاب. ولهذا يختلف أهل الكتاب عن المشركين بأن الله جل وعلا قد جعل أهل الإشراك هم أشد الناس عداوة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تقاتل فارس والروم فرح النبي صلى الله عليه وسلم بغلبة الروم على فارس باعتبار أن الروم من أهل الكتاب وأن فارس وثنيين، وكان مشرك مكة يفرحون ويتمنون أن تغلب فارس على الروم باعتبار أن فارس من الوثنيين، فهم يرون أن لديهم وشائج في هذا الأمر، لهذا تجد الكتابي هو أقرب إلى المسلم، كذلك أيضا تجد أن الوثني هو أشد نفرة منه، وهذا من جهة التغليب إلا في بعض الاستثناءات الخاصة. وأما ما حرم الله سبحانه وتعالى به نكاح المسلمة من الكتابي وذلك لأن الكتابي له قوامة وهو كون الرجل، لأن الإسلام لا يشرع في باب ثم يحرمه في باب آخر باعتبار أن يجعل قوامة للرجل يؤثر عليها، ولا يجعل الله جل وعلا مثلا للمسلم القوامة، فإذا تزوجت المرأة كانت هي القيم على الرجل ويشترط هذا لا يستقيم مع الفطرة، ولهذا الله سبحانه وتعالى لما كانت هذه الفطرة لا يمكن أن, 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 أن تنزع من الإنسان في ذاته باعتبار ما جعل الله جل وعلا في تركيبة الرجل من حب الأمر والنهي وكذلك القوامة، وجعل الله جل وعلا فيه من أمر بدني، فإن هذا لا يمكن أن ينقل، فمنع الله سبحانه وتعالى وغلق هذا الأمر. ولهذا نجد الأمر ملموس في كثير من بلدان العالم الإسلامي، أو سواء العالم الإسلامي كذلك أيضا العالم الغربي الذي يوجد فيه أقليات مسلمة، إذا أسلمت المرأة تحت كافر ولم يؤمن الكافر فإنه ولم تنفصل عنه فإن هذا مدات إلى انجرارها معه، كذلك أيضا إذا تزوجت المسلمة كتابي ورخصت لنفسها بهذا الأمر فإنها تنجر معه على دينها، لأن ثم تعاطفة ميالة من المرأة بخلاف الرجل إلى امرأته.
لماذا إذن حرمت طيب يا شيخ الوثنية ولو كانت قريبة من ذلك الشخص قرابة نسب وصهر أو غيرها، وبينما الكتابية ولو كانت بعيدة يجيز لها ذلك؟
أولا بالنسبة للكتابية الله جل وعلا رخص لأهل المسلمين أن ينكحوا الكتابيات ولو كانوا من الأبعدين، فإن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من قوم وثنيين يعبدون الأحجار والأشجار من دون الله سبحانه وتعالى، وكذلك يعبدون الكواكب ويستقسمون بالأنصاب والأزلام، فالله سبحانه وتعالى حرم على القرشيين أن ينكحوا القرشية الوثنية، وباح الله سبحانه وتعالى لهم أن ينكحوا الكتابية من بني الأصفر. الحكمة بذلك ما تقدم الإشارة إليه أن الله جل وعلا علق هذا الأمر بقربهم وبعدهم من الله سبحانه وتعالى، فبعد الوثني عن الله جل وعلا ظاهر، وقرب أهل الكتاب من الله سبحانه وتعالى دون أولئك يعني الكفار مع اشتراكهم في هذا الأمر من الأمور في أمر الكفر. من الأمور التي ينبغي الإشارة إليها في هذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أن الله سبحانه وتعالى لما نهى أن يزوج الرجل امرأته كتابيا هذا حكم قد استقر عليه الإجماع. قد ذهب غير واحد من العلماء إلى هذه المسألة إلى أن المرأة إذا تزوجت أحدا من أهل الكتاب، إذا تزوجت مثلا يهوديا أو نصرانيا وكانت مسلمة وعقدت عليه، قال غير واحد من العلماء أن هذا من أمور الردة، ويقيس بعضهم على ما جاء في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في الخبر الذي رواه علي بن ثابت عن البراء قال رأيت خالي أبا بردة بن نيار الأسلمي ومعه الراية، فسألت عن ذلك فقال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل قد نكح امرأة أبيه بعد وفاته، يعني عقد عليها أن أقتله، وجاء في بعض الألفاظ وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخميس ماله. قال غير واحد من العلماء أن هذا فيه دلالة على أن الرجل إذا عقد على امرأة قد حرمها الله جل وعلا عليه أن هذا من علامات الاستباحة وهذه ردة وكفر. وقال غير واحد من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، ومعلوم أن قتله على هذا النحو ليس من حد الزنا، فإن الزاني إما أن يكون محصنا فيرجم، وإما أن يكون ليس بمحصن فإنه يجلد ويغرب عام، وهذا مما لا خلاف فيه عند العلماء. قالوا لما كان كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله دل على أن الرجل إذا تزوج امرأة قد حرمها الله سبحانه وتعالى عليه وعقد عليها أن هذا كحال من استحلها، بخلاف الرجل الذي يزني. ولهذا لو كان الرجل قد زنى بامرأة أبيه لكان من مجرد الزنا، ويكون عند أهل الإسلام بالاتفاق أنه لم يكفر لأنه لم يظهر منه الاستحلال، بخلاف من عقد. لهذا تجد مثلا إذا وقع الرجل على ذات محرم أنه قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب التي بين الله جل وعلا مقامها، ولكنه إذا عقد عليها فإنه يرى بذلك أنها حلال، فيجب في ذلك حين أن يقتل لأنه ظهر منه علامة من علامات الردة. وهذا قد نص عليه غير واحد من العلماء كابن جرير الطبري في كتابه التفسير، كذلك ابن الطحاوي شرح معاني الآثار، وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حينما أخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بأن يخمس ماله، يعني مال الرجل الذي نكح امرأته، قال الدليل على أن حكمه حكم ما أفاد الله جل وعلا فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كسائر الكبار الذين خرجوا عن ملة الإسلام. قالوا فدل هذا على أنه فعل شيئا يوجب الردة. وعلى هذا نعلم الخطر الذي يقول به بعض أهل العقل من أهل الاستنباط الذين يستنبطون الشيء أن ما أدن الله سبحانه وتعالى به، وهو أنهم يقولون أن هذه الآية هي خاصة بالوثنيين وليست بأعمال الكتاب، استنباطا من أذهانهم يخرجون بذلك عن إجماع الأمة وظاهر النصوص من كلام الله سبحانه وتعالى. والعجب أنهم يحملون قول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركين، قالوا أن المراد بذلك هم الوثنيين. وأما في قول الله سبحانه وتعالى التي هي ظاهرها العموم في قول الله جل وعلا لا ترجعوهن إلى الكفار، أي نهى الله جل وعلا عن إرجائه، والكفار في كلام الله سبحانه وتعالى تشمل الوثنيين وتشمل أيضا أهل الكتاب، وهذا عام ولا خلاف عند العلماء فيه، فيقولون أن هذا اللفظ هو من ألفاظ العموم التي أريد بها الخصوص. وأما ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى ولا تنكر المشركين، قالوا هذه من ألفاظ الخصوص التي أريد بها الخصوص، فهم تحكموا في اللفظ العام وصرفوه عن وجهه، وكذلك أيضا أبقوا اللفظ الخاص على خصوصيته كما يزعمون. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن هذا من قرائن وعلامات الكفر التي إذا قال الإنسان بها وبجوازها أنه يخشى عليه من الردة والعياذ بالله، وإن كان يتبنى بعض هذه الأقوال بعض من يحسن الظن به للأسف الشديد في إباحة زواج اليهود والنصراني من المرأة المسلمة، هذا قول خطير شنيع جدا. ومن قال بكفر من عقد على امرأة، أما بكفر المرأة التي يقض عليها اليهودي والنصراني وهي مسلمة، وهذا قول ليس ببعيد ولو حظ من النظر، لأن استباحت ما حرم الله سبحانه وتعالى عليها. كذلك أيضا من المسائل المهمة التي يحتاج إليها في هذا الباب ويسويها البعض من جهة النظر والفلسفة العقلية أو النظر إلى مصالح وأحكام الله سبحانه وتعالى باقية، وهو أن الرجل والمرأة قد يكون من أهل الكتاب ثم يسلم أحدهما، فحينئذ ماذا يفعل الآخر؟ فيقال أنه اختلف العلماء في ذلك واتفقوا على أمر أنه يحرم عليه أن يطعها، وهذا محل اتفاق عند العلماء أن الرجل إذا أسلم هذه اللحظة وكانت امرأته كتابية فإن الأمر هذا هين باعتبار أنه يجوز للرجل أن يطع كتابية، ولكن إذا أسلمت المرأة ف فإنه لا يجوز لها أن تمكن الرجل منها وتبقى على عقبها حتى تخرج من العدة، فإن أسلم فإنها ترجع إليه، وليس لأحد أن يخطبها من دونه. وهذا ما هو خلاف من عند العلماء، هل تطلق من مجرد دخولها في الإسلام تنفصل عنه تنفك تبتدي العدة، أم أنها تنظر إلى نهاية العدة ثم بعد ذلك تنفصل منه طلاقا باهلا؟ هذا محل خلاف عند العلماء، وكلهم يتفقون على أنه لا يجوز لها أن تمكن الكافر من نفسه، وهذا محل اتفاق عند العلماء، وقد حكى الاتفاق على هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وغيره. كذلك أيضا في هذا الأمر، يعني نكاح أو إسلام أحد الزوجين وإسلام أحد الزوجين وكفري وبقاء الآخر على كفري، ما يترخص فيه البعض أنه ماذا تصنع المرأة، ماذا تصنع بأولادها ونحو ذلك. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم خلق كثير من أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت أحكام الله سبحانه وتعالى، والناس منهم الكبار ومنهم الصغار، ومنهم المتزوجون ومنهم غير المتزوجين. فيقال النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم الله جل وعلا، بل كان الأمر أعقد من ذلك، كان من العرب من هو متزوج بخمس وست وسبع وله منهن أبناء. وهذا دليل على أنه ينبغي الإنسان إذا سمع شيئا من أمر الله سبحانه وتعالى أن يقول سمعنا طاعة، كذلك أيضا أن يعلم أن أمر العقيدة، عقيدة الإيمان والتوحيد، هي الأولى أن يصير الإنسان إليه، ولا ينظر إلى المصالح الذاتية. وكذلك أيضا ليعلم الإنسان أن الله جل وعلا ما حرم على المرأة أن يتزوجها الكافر إلا خشية على دينها، لا خشية على مالها، لو كان على ذات مالها لما ظهر من ذلك تحريم، لأن بقاء المرأة في عصمة الرجل هذا من المقاصد العظيمة في الإسلام، ولهذا شدد الشارع في كثير من الأمور التي تفرق بين المرأة والرجل، وكذلك أيضا جعل مهلة في المراجعة، وجعل ثلاث طلقات، وجعل عدد، وجعل حكمين، وجعل في مواضع النزاع والخلاف حلولا في ذلك من جهة الواعظ، ومن جهة الهجر، ومن جهة الضرب، فجعل درجات في ذلك الأمر حفاظا للمرأة في عصمة زوجها حتى لا يكون ثمة شقاق وفرقة بينهما.
طيب هل يعذر بذلك يا شيخ الجاهل منهم أو المكره؟
أولا بالنسبة
إذا كانت مسلمة جاهلة أو مكره في عصر الجهل الآن يا شيخ.
أولا مسألة الأصل أنا لا أسلم أن هذا هو مع عصر الجهل، باعتباري أن الله جل وعلا قد من على هذه الأمة بكثير من منابع العلم والمعرفة، وذلك أن الله جل وعلا قد يسر الوصول إلى الحق في أسهل سبيل، في القنوات الفضائية، في الإذاعات، في الصحف، في الكتب، في كل مكان، في شبكة الإنترنت، كذلك أيضا في الهاتف يستطيع الإنسان أن يصل في الاستفتاء أن يستفتي، كذلك أيضا
لا يضر
بذلك باعتبار أن اللغات الآن موجودة في كل مكان. قد يقال في بعض بقاع العالم، بعض بقاع العالم أن يعذر فيها الإنسان باعتبار مثل استحكام الجهل في بعض، مثلا في دولة أو في ولاية أو في قرية أو نحو ذلك، قد يقال بهذا الأمر. كذلك أيضا في بعض الأعيان الذين مثلا كأن يكون حديث لم يتبقى في الإسلام ونحو ذلك، ينبغي أن لا يشدد على أمره، وإنما ينظر إلى حاله التي قد اقترنت به. كذلك أيضا مما يذكره البعض ويتشبث به ما يتكلم في هذه المسألة، في مسألة أن المرأة إذا مثلا أسلمت وكان زوجها كتابيا أنهم يقولون يجوز لها أن تبقى معه، قالوا بخلاف الزواج الأصلي ابتداء أنه لا يجوز لها أن تقترن، لكن لو كانت تحت يقولون أنها تبقى. يستدلون بذلك ببعض النصوص التي جاءت عن بعض السلف في مسألة بقاء الزوجة في عصمة زوجها إذا أسلمت، وكذلك أيضا في مسألة إسلامي الزوج وعدم إسلامي المرأة، يقال أن ما جاء في هذا عن علي بن أبي طالب وجاء عن الزهري وغيرهم في هذا الأمر أن زوجها أولى بها ما دامت في دار الحرب. يقال أن هذه ما ذكره العلماء المراد بذلك أنها لا يجوز لأحد أن يخطبها من دونه، فتبقى حينئذ من جهة بقائها في عصمته، لأنه إذا انتهت العدة انفصلت عنه، وهذا محل اتفاق عند العلماء من جهة الغاية، على اختلاف عندهم من جهة الابتداء، منهم من يقول أنها تنفصل عنه ابتداء، وهذا محل خلاف عند العلماء، ومن قال أنه بمجرد الإسلام تنفصل عنه وتنفك انفكاكا نهائيا هذا قول ضعيف ولا يعول عليه، وقد أشار إلى ضعف هذا القول غير واحد من العلماء كشيخ الإسلام تيمية وغيره.
نأتي يا شيخ لآخر نقطة ونستعجل فيها بشكل سريع، ضبط نكاح الكتابيات، نذكر ثلاث أربع من
أولا بالنسبة لنكاح الكتابيات، الله سبحانه وتعالى قد بيّن أن نكاح الكتابية هو مقيد بإحصانها، ولهذا يقول
الإحصان.
الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أي لا بد أن تكون محصنا، ليس المراد بذلك أن تكون كتابية فقط. الله جل وعلا حرم على الرجل أن يتزوج زانية مسلمة، فكيف بزانية كتابية؟ لا يشكل شدد في هذا. ولهذا عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى شدد في أمره في أمر حذيفة لما تزوج امرأة وكان قدوة، فخشي أن يسرف الناس في هذا الأمر ويتزوجوا الزواني مثلنا. ولهذا يتساهل بعض الناس أن يتزوج امرأة عاهرة ويتزوج معجنة من أهل الكتاب، ويقول أن الله جل وعلا حل ذلك. هذا من الجهل والبعد عن معاني كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من القيود في هذا الأمر ألا يكون ألا تكون هذه المرأة في دار حرب، فلا تكون حربية. مثلا أن يكون مثلا البلد بينه ليس بينه وبين أهل الإسلام عهد ولا ذمة ثم يذهب إلى الزواج من حربية. العلماء إنما رخصوا في ذلك في غير الحربيين، وهذا عند العلماء لا خلاف فيه فيما أعلم. كذلك أيضا ما قيده الله جل وعلا من شروط وقيود في المؤمنة فهو أيضا في الكتابية. ولهذا قد نصر واحد من العلماء على أنه يرجع إلى وليها ولو كان كتابيا على دينها يجب عليها. ولهذا يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتاب الأم قال: يجب عليه أن ينكحها على وليها كما لو كانت مسلمة. كذلك أيضا من جهة العدد لا يقال أنها لا تدخل في العدد، بل لو كان لديه مثلا ثلاث مسلمات وكانت كتابية نقول هذه الرابعة، ويحرم عليه أن يتزوج بعدها.
شكرا لك يا شيخ عبد العزيز على هذه الحلقة المباركة.
شكرا الله لك.
أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون